أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. مطلب جديد، تعرض له صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وجرى الأصحاب على التعرض له بعده. هذا المطلب يقول بأنه إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص مع العلم بخروج فرد من الأفراد ولم نعلم وجه خروجه، فهل يبنى على الخروج التخصصي أم يبنى على الخروج التخصيصي؟ يقول صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه إن هذا الأمر مثار خلاف بين المحققين، منهم من بنى على التخصيص ومنهم من بنى على التخصص. قال المولى أكرم كل عالم، ثم علمنا بعدم وجوب أو بحرمة إكرام زيد ولم نعلم أن زيدا هذا الذي نعلم بخروجه حكما من تحت العام، هل هو من أفراد العام ولا يجب أو لا يجوز إكرامه؟ فهذا يمثل تخصيصا، أو أنه لا يجب أو لا يجوز إكرامه وهو فرد غير منضوي تحت العام أصلا، هو رجل جاهل وليس بعالم أساسا، هو مدخل تحت العام، فعلمنا بخروجه حكما ولم نعلم بخروجه موضوعا. السؤال، هل يجوز التمسك بالعام لإثبات عدم تخصيصه؟ لأننا نشك في التخصيص هنا، والقول بأن زيدا هذا جاهل وليس بعالم. يقول صاحب الكفاية قد يقول قائل نعم يمكن التمسك بالعام في المقام بأصالة عدم التخصيص في المقام لإثبات إبقاء العموم على عمومه، ونثبت بذلك عدم كون زيد الذي لا يجب أو لا يجوز إكرامه من تحت عدم كونه خارجا من تحت العام تخصيصا.
بل كونه من غير أفراده تخصصا، من أي باب؟ من باب أن الأمارات حجة في مثبتاتها في لوازمها، سواء كانت شرعية أو كانت غير شرعية. كيف؟ ما ربط هذا بمحل كلامنا؟ يقول: نحن لدينا عموم، أكرم كل عالم. هذا العموم ظاهر في العموم، لا نعلم أنه خصص، نشك في التخصيص فنبني على أصالة عدم التخصيص. جيد. وفي المورد نحن كذلك، نشك في التخصيص فنبني على عدم التخصيص، ونعلم من جهة أخرى أن زيدا الخارجي ليس محكوما بحكم العام، فإذا ضمننا البناء على أصالة العموم في المقام ونعلم أن زيدا خارج حكما من تحت العام، حكما مو موضوعا، حكما، أحسنتم. فإذا ضممنا التمسك بأصالة العموم في مورد الشك في التخصيص إلى خروج زيد عن العام حكما الذي هو معلوم ما في شك هذا، فلازم ذلك أن لا يكون زيد من أفراد العام، انتقال من المحمول إلى الموضوع، ها شبيه الدليل الإني، وهذا يشكل لازما غير شرعي، هذا مو لازم شرعي، للتمسك بأصالة العموم في المقام. عليكم السلام. صار واضح كيف أنه دلالة التزامية للتمسك بأصالة العموم؟ جيد. ومثبتات الأمارات حجة، والعموم أمارة كما هو واضح. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يجيب على هذا الكلام، يقول: نحن لا توجد، طبعا هذا البيان مني بس الفكرة منه، لدينا آية أو رواية تقول بأن مثبتات الأمارات حجة مطلقة، بل إن حجية المثبتات يعني اللوازم غير الشرعية للأمارات خاضعة لدليل الأمارة، فإن كان دليلها يشمل المداليل الالتزامية غير الشرعية، لأن الشرعية تدخل في داخل دائرة التعبد فخارج عن البحث، جميعا فهو وإن كان دليلها لا يشمل شيئا منها فكذلك، وإن شمل البعض دون البعض فهو المحكم. نتبع الدليل، ما عندنا تعبد نحن أن كل شيء صار اسمه أمارة يعني عموم إطلاق ما أدري إخبار كل مثبتاته حجة، ما عندنا لا أي ولا رواية قالت بهذا الشيء. وإذا جئنا إلى محل الكلام فإن هذه الظهورات هي من صغريات حجية الظهور، ظهور في العموم، ظهور في الإطلاق، إلى ما هنالك. وعمدة الدليل في المقام هي السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية لا شك في أنها قائمة على البناء على أصالة العموم في كل مورد شككنا في أصل التخصيص. وإقامة المولى دليلا يخصص دليله العام، هنا لا شك في انعقاد السيرة العقلائية على العمل بأصالة العموم. لا لا، ما في شيء اسمه أصل العقلاء قائم. من اللي أقامه؟ من اللي أقامه؟ تعبد الشرعي؟ الحكم العقل؟
حكم العقل.
حكم العقل من أي باب؟ شو ربط العقل هنا بالظهورات اللفظية يا شيخنا؟ شو له ربط؟ العقل يحكم بلزوم إطاعة المولى، إيه؟ شو ربط بالأدلة اللفظية؟ الأدلة اللفظية ندركها بارتكازاتنا العقلائية المتعارفة كأبناء لغة.
يعني الأصول العقلائية ترجع للسيرة، السيرة العقلائية.
طبعًا طبعًا، كل الأصول العقلائية هي هي سير عقلائية أو ارتكازات، والارتكاز عادة تتحول إلى سيرة بالنتيجة لأنه محل ابتلاء.
تعبير المهم بين العقلاء، بين الدليل العقلائي والسيرة العقلائية.
لا لا، الدليل العقلائي والسيرة العقلائية كلاهما عقلائي. أصلا التعبير بالدليل العقلائي مو هذا الدقيق، لأن العقلاء لا يمثل فعلهم دليلا، إمضاء الشارع لا هو الذي يجعله دليلا، مجرد فعلهم ليس دليلا. والعقل إنما كان دليلا لا بمعنى الحاكم، بمعنى المدرك بلا واسطة والكاشف بلا واسطة أن الشرع حكم بذلك. وإلى العقل أيضا لا يحكم في باب سلسلة علل الأحكام الشرعية. نعم العقل يحكم، إيه حقيقة يحكم، لكن وين؟ في سلسلة معلولات الحكم الشرعي في باب الإطاعة. هناك استحيل أن يستطلع حكم شرعي، وإلا لازم التسلسل، وهو من صغريات قاعدة شكر المنعم، يعني عبادة الخالق، هذا المقصود من شكر المنعم، مو ما يهمه الله مطلق منعم ومطلق شكر، بل الشكر المطلق للمنعم المطلق لا لمطلق المنعم. نعم، في سلسلة علل الأحكام الشرعية طبعا العقل ما يشرع، الله اللي يشرع على أساس قاعدة العبودية، الله هو المشرع، العقل مو مشرع. العقل يكشف، كيف الآية تكشف عن الحكم الشرعي؟ كيف الرواية تكشف عن الحكم الشرعي؟ العقل المستقل يكشف، يعني خلاف التحسين والتقبيح العقليين في مورد الشرعيات بهذا المعنى هو هذا في الحقيقة. ولذلك نقول بقاعدة الملازمة، بدون قاعدة الملازمة ما يفيد. بعضهم يقول كلها ترجع إلى سياق، لكن هل هي هذه الأصول مستقلة؟ كل واحدة مستقلة عن الأخرى، أو بعضها يرجع إلى البعض الآخر؟ هذا بحث آخر. مثلا أصالة عدم القرينة هل نفسها ترجع إلى أصالة العموم أو العكس أو لا هذا ولا ذاك؟ هذه بحث أخرى، أن الأصول العقلائية، ويوجد خلاف بين المحققين. هناك من يقول هناك أصالة الحقيقة في الحقيقة، وفي المقابل والباقي كله فروع منها، هذا محل خلاف مو محل كلامنا فعلا. المهم في محل كلامنا أن صاحب الكفاية يقول بأن السيرة العقلائية قائمة على التمسك بأصالة العموم، أو قل أصالة عدم التخصيص، في كل مورد شككنا فيه بالتخصيص، بأصل التخصيص. أما حيث نعلم بخروج فرد ونعلم إجمالا أنه إما خارج، مو العلم الإجمالي ذاك، لأن الفرد واحد هنا، جهة خروجه نعلم بها إجمالا، إما خارج تخصصا أو خارج تخصيصا. زيد الذي علمنا أنه لا يجب إكرامه أو لا يجوز إكرامه، إما هو عالم فيمثل تخصيصا لأكرم كل عالم، وإما هو جاهل فلا يمثل. يقول نحن لا نحرز أن الصيغة العقلائية تبين وجه خروجه. لماذا؟ سؤال، لماذا تدعون سيرة وتدعون عدم سيرة؟ لابد من حيثية عقلائية، فإن العقلاء لا يعملون في هذه الأمور بالتعبد المحض، بل يعملون فيها بحسب ارتكازاتهم. يقول نعم على الرأس. إنما أدعي أن العقلاء في المقام لا يبنون على أصالة عدم التخصيص، لأن خروج الفرد معلوم حكما، وأما كونه خارجا موضوعا فيكون تخصيص من أكرم كل عالم إلا زيدان، أو عدم خروجه موضوعا فيكون جاهل، هو أجنبي أصلا على أكرم كل عالم تخصص، فهذا لا كشفية فيه، لا كشفية فيه. كما يحتمل بدرجة 50% أن يكون الخروج تخصيصي، يحتمل أن يكون تخصصيا، ففي مثله لا كاشفية ولا ارتكاز عقلائي يكشف. وحيث انعدمت الكاشفية في مثل المقام فلا نستطيع أن نتمسك بحجية العام، بعبارة أخرى لا نستطيع أن نتمسك بالارتكاز والصيغة العقلائية لإثبات حجية العام، لإثبات أن جهة الخروج جهة تخصصية وليست تخصيصية. هذا مثال يا أخوان. مثال آخر قال أمثلكم، لأن هذا البحث فقهي هو أكثر منه أصولي، يعني هذا البحث فيه ثمرات في الفقه. مثل شنو في الفقه؟
تفضل. نقول أولى أن خروج موضوع
شنو؟
لأن الموضوع متقدم،
مو معلوم، مو معلوم. إحنا لا نعلم شيخنا، عندنا جهل أن هذا زيد اللي يحرم إكرامه عالم يحرم إكرامه أو جاهل يحرم إكرامه
وخارج حكم على كل حال،
فنعلم بخروجه من تحت العام، يعني نعلم أن العام لا يشمله. لا ندري هل لو نريد نتكلم عقلا نقول أصلت عدم التخصيص، لكن أصلت عدم التخصيص ليست شيئا غير انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالعام في مثل المقام فتعود إليها، فلا بد أن نرجع إلى بيت القصيد لنرى أنه في المقام توجد كاشفية أو لا توجد كاشفية، لأن السيرة العقلية قائمة في باب الأمارات على عنصر الكشف، بس مو الشخصي، الكشف النوعي الموضوعي المتعارف قوله، لأن الوسواس قد لا ينكشف له ما ينكشف لغيره، والعكس بالعكس. الظهورات الذاتية دي تسمى أو الاستظهارات الذاتية. نقول هنا العقلاء يتحيرون واقع، يقول هذا زيد إجا الشارع اللي قلنا أكرم كل عالم، قال لا تكرم زيدان، أنا ما أدري لا تكرم زيدان من باب أنه عالم لا يجوز إكرامه لفسقه مثلا، أو لا تكرم زيدان من باب أنه خارج تخصصا عن العلم، لا ندري.
يعني الشبهة اللي إجت أنه خلف لأجل هذا التخصيص
السابع. يعني أعلم بخروج زيدين من تحت العام حكما، لكن هل هو خارج موضوعا أيضا أو ليس خارجا موضوعا؟ يعني هل هو خروج موضوعي أو إخراج موضوعي؟ خروج موضوعي تخصص، إخراج موضوعي تخصيص. مثال من الشرعيات يا أخوة، في الشرعيات في ماء اسمه ماء الاستنجاء أجلكم الله. ماء الاستنجاء دلت الروايات أن ملاقيه لا ينفعل، طبعا بحث فقهيا مفصل مو محلنا، محله في باب الطهارة من الفقه من العروة إن شاء الله، لكن هنا المهم بحثنا هنا. الروايات دلت أن ماء أن ملاقي ماء الاستنجاء لا ينفعل، يعني إذا يد أو ثوب لاقى ماء استنجى به الإنسان لا ينفع. دعونا من قضية والله ماء كرب متصل مثل هالأيام، واحد يظل متصل الكرب بالماء الذي يطهر به إلى أن ينقل محل، فهذا ظاهر قطعا من باب اتصال الكر به، إذا لم يكن بعد انقطاع الكر عنه أجزاء متميزة من القذر. ما لها شغل بهذا، حتى لو طهر الإنسان بالماء القليل ها وما في أجزاء من القذر، إذا لاقى شيء الموجود في الروايات، إذا لاقى شيء ماء الاستنجاء لا ينفعل بملاقاته. ولدينا عموم يقول كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة فإنه ينجس. نشك هنا أن ملاقي ماء الاستنجاء لا ينجس هل هو تخصيص وتقييد؟ طبعا القضية مخصصة بالعام الخاص، تجري في المطلق والمخير همات اللي فيه إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، نفس النكتة تجي هناك، حكم أصالة الإطلاق لو لا جيد. هنا الرواية ما قالت ليش ما ينجس، يدور أمرها بين أمرين، إما أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجسه، يعني مستوى داني من النجاسة لا ينجس ملاقيه، وعلى هذا التقدير يكون خروج ملاقي ماء الاستنجاء من تحت كل ما لاقى النجس بالرطوبة ينجس خروج تخصصي، ما في تخصيص، لأن هذا ما لاقى نجس لاقى طاهر. الاحتمال الثاني من الأول ماء الاستنجاء من غسل به المحل هو ما تنجس أصلا طاهر، فيكون خارج تخصصا عن أن كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة، قل نجسا مع الرطوبة وهذا طاهر، فيكون خروج طهارة ما لاقى مع الرطوبة مع الاستنجاء خروج تخصصي، ما في تخصيص. بينما إذا احتمال ثاني، الاحتمال الثاني أن يكون خروجه عنه خروجا تخصيصيا، بمعنى أن ماء الاستنجاء نجس لاقى غائطا وهو ماء قليل، كيف لا يكون نجسا مثلا، ولكنه معفو عنه. شو يعني معفو عنه؟ يعني ملاقيه لا ينجس. لا لا، هنا حيصير خروج موضوعي، على التقدير الثاني حيصير خروج حكمي مسلم، لكن خروج موضوعي راح يكون الخروج الحكمي مع عدم الخروج الموضوعي هو التخصص. فيكون حينئذ ماء الاستنجاء نجسا ولكن ملاقيه لا ينجس، فيكون تخصيصا وتقييدا للدليل العام أو المطلق الدال على أن ملاقي النجس أو المتنجس مع الرطوبة ينجو.
تعبد
ها؟ بالي كل تعبد، على كل حال كل الجعال المولى تخصصا أو تخصيصا هي تعبدات على كل حال، فيكون على هذا الثاني تخصيص.
والتعبير من خروج التخصص،
خروج التخصص
عقلي.
لا لا، خروج أدري، لكن من الذي جعل الحكم على كل حال؟ المولى بلا شك. دائما في حكم شرعي في البيت، إذا ما في حكم شرعي ما تصلنا ولا البحث عن التخصص ولا عن التخصيص. إذا الجاعل للحكم الثاني مو هو نفس الجاعل للحكم الأول، ما له قيمة، ما نبحث عنه أصلا، مو شرع هو.
إذا رضا الوالد ليش بيقولون يعبرون عن التعبد؟
شوفوا هذا من باب أنه في قوة التخصيص، من باب أنه ربا حقيقة موجود بين الوالد والولد، إذا أنا قرضت أبي بزيادة حقيقة حصل الربا أو ما حصل الربا، لأن الربا حقيقة شرعية متشرعية أو حقيقة عرفية عرفية عرفية، كلما تحقق الموضوع أطلق الربا. فالشرع عندما يقول لا ربا بين الوالد وولده ينفي الموضوع، ومقصوده نفي الحكم وليس نفي الموضوع. هنا نقول ملاقي ماء الاستنجاء لا ينجس، هكذا قالت الرواية، لكن هل من باب أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس أو من باب أن ماء الاستنجاء أساسا هو غير نجس اتفاقا، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، الأقوال ثلاثة في ماء الاستنجاء في الفقه، أبرزها هذان القولان أن ماء الاستنجاء أساسا هو طاهر، وهي فتوى أكثر المعاصرين ومن قارب العصر. ويوجد كثير من الفقهاء يقولون بأن ماء الاستنجاء لا دليل على أنه طاهر، لأن ماء الاستنجاء كل ما لدينا هو أن ملاقيه لا ينجس، وهو أعم من كونه في حد نفسه طاهرا. فنتبع هذا البحث، إن قلنا في هذا البحث الذي نحن فيه نتمسك بأصالة العموم، فنقول ماء الاستنجاء خارج تخصصا من ملاقي النجس، فيكون نحكم على ماء الاستنجاء بأي شيء يا إخوان؟ بالطهارة. وإن قلنا لا يجوز التمسك بأصالة العموم في المقام كما هي مقالة صاحب الكفاية والأكثر، فحينئذ لا ندري أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس أو طاهر. وين تظهر الثمرة؟ أجلكم الله، تظهر الثمرة فيما لو أراد إنسان أن يشربه أو يتوضأ به، إذا طاهر يجوز شربه يجوز التوضأ به، بينما إذا غير طاهر وإن كان لا ينجس لأن مستوى النجاسة فيه ضعيف لكنه لا يجوز التوضأ به، لا يجوز شربه بناء على عدم جواز بيع النجس، لا يجوز بيعه. تبهتوا؟ القضية تترتب عليها ثمرات، مو هكذا. هذا أصل البحث يا إخوان، أصل البحث ما في شك أن كلام صاحب الكفاية صحيح، أصل البحث. لكن بعد هذا الكلام يوجد تفصيل للمحقق النائيني وافقه عليه السيد الخوي، ويوجد أيضا كلام للسيد البروجردي رأيته وأنا أطالع في كتاب لمحات الأصول بقلم السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، تقريرا لأبحاث السيد البروجردي، كلام موجز لكن ننتزع منه فكرة، ما بقى عندي مجال أن أراجع حاشيته على الكفاية ونهاية الأصول حتى أشوف نفس الكلام يقوله هناك أو شيء آخر. فإن شاء الله غدا نشذب ونهذب الموضوع إن شاء الله. وللشهيد الصدر هنا كلام أيضا لا بد أن نتعرض له، فغدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بس أبوك تعطيل أتصور.